بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندك هذا السؤال يا عبد الغني: من هم الذين تصرف إليهم الزكاة؟ كم أصنع؟ ثمانية أصنع. من هم؟ رتب: الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، ها؟ أكمل يا مالك. العاملون عليها وفي الرقاب لنا أسبوع فيه، ها؟ غارمين، نعم، الغارمين. من بقي؟ ها؟ وفي سبيل الله بقي والمؤلف قلوبهم. هل يجب أن يستوعب الإنسان ثمانية أصناف كلها يدفع إليها الزكاة؟ لا يجب. فما معنى الآية إذن؟ ها؟ أي بيان المصارف التي يجوز صرف الزكاة فيها، وليس فيه إيجاب صرف الزكاة إلى كل هذه الأصناف. فهل يجوز أن يقتصر الإنسان على صنف واحد؟ يجوز، ولو على فرد واحد. أحسن. وليد نواصل نقرأ. كنا قرأنا كلام الشوكاني رحمه الله في تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم، وتحريمها وتحريمها على الأغنياء والأقوياء المكتسبين. وتقدم أن الشوكاني نقل نقلا عن المقدام وغيره ماذا؟ الإجماع أن الزكاة لا تحل لبني هاشم. قلنا هذا الإجماع صحيح، لو سيأتي اليوم بيان الخلاف. هذه المسألة وهي حكم الزكاة، حكم دفع الزكاة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثلاثة أقوال للعلماء. وإن شئت قل قولين، والثالث هو أيضا يلحق بها بدل من يجعل المسألة. القول الأول هو التحريم مطلقا، تحريم صرف الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور العلماء، بل نقل على الإجماع كما سبق، ولا يصح هذا الإجماع. ومعنى قولهم مطلقا أي سواء بقي نصيبهم من الخمس أو فات، وسواء كان المزكي من الهاشميين أو ليس منهم. تستدل بالأدلة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة، ما في الصحيحين، ولا تحل الصدقة لآل محمد. وقال في حديث المطلب بالربيعة: إنما هي أوساخ الناس، فلا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. استدل بهذه الأدلة على أنه يحرم صرف الزكاة، الزكاة الواجبة، سيأتي مسألة صدقة التطوع، أنه يحرم صرف الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. اختار هذا القول الصنعاني رحمه الله وكذلك الشيخ مقبل. القول الثاني أنه إذا فاتهم نصيبهم من الخمس يجوز صرف الزكاة إليهم، وإن بقي نصيبهم من الخمس فلا يجوز صرف الزكاة إليهم. والخمس هو خمس الغنيمة، خمس الخمس، فإن الغنيمة كما تقدم معنا مرارا تخمس خمس أخماس، أربعة أخماس منها للمقاتلين، والخمس الخامس يقسم خمس أخماس. الخمس من الخمس، خمس الخمس الأول لله وللرسول أي في مصالح المؤمنين، والثاني لذي القربى، والثالث للمساكين، والرابع لابن السبيل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى، نعم، الثالث اليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا: فإذا بقي نصيبهم من الخمس فلا يعطون من الزكاة، لأن هذا الخمس يكون في إغناء لهم. وأما إن فاتهم نصيبهم من الخمس بأن لم توجد الغنائم، أو وجدت ولكنهم منعوا منه، قالوا فيعطون من الزكاة. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، وهو قول بعض المالكية، ووجه لبعض الشافعية والحنابلة. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين. قالوا: لأن هذا الخمس فيه إغناء لهم، فإذا فات نصيبهم منه بأن لم يوجد أو وجد ولكنهم منعوا منه فإنهم يعوضون من الزكاة. قول ثالث فيه تفصيل، قالوا: إن كان المزكي من بني هاشم، أيضا إن كان المزكي من بني هاشم من آل النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز لهم أن يأخذوها، وأما زكاة غير الهاشميين فلا يجوز لهم أن يأخذوها. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، قالوا: أي أوساخ الناس سوى آل محمد. وهذا قول أبي يوسف، وهو رواية أيضا عن أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يختار القول الثاني أن تجوز إذا فات نصيبهم من الخمس، وأيضا يقول تجوز إذا كان المزكي من بني هاشم. إذا نظرنا في الأدلة، ما هي العلة التي لأجلها منع آل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة؟ هل لأنهم قد عوضوا مكان الزكاة الخمس، أو لكون هذه الزكاة أوساخ الناس ومعنى أوساخ الناس أي أنها تطهرهم من الذنوب، فالذنوب تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الصدقة والزكاة تطهير من الذنوب. ومعلوم الشيء الذي يطهر به، لو طهرت إناء بماء يصير ذلك الماء الذي يطهر به الإناء ماذا؟ متسخا. كذلك هذه الأموال هي تطهير لأصحاب الأموال ولأموالهم، فكانت هي أوساخ الناس. أما العلة الأولى وهي أنهم منعوا من الزكاة لكونهم قد أعطوا من الخمس، فهذا لم نقف عليه في دليل صريح، أنهم منعوا من الزكاة لأجل أنهم عوضوا الخمس، إنما في الأدلة إطلاق أنها لا تحل الزكاة، وفي حديث المطلب بن ربيعة التعليل أنها أوساخ الناس. فعلى هذا الظاهر أن هذا التعليل هو المعتبر، أنها أوساخ الناس. وإذا كانت كذلك فهي لا تحل لهم سواء بقي نصيبهم من الخمس أو لم يبق نصيبهم، لا حرمانا لهم ولكن تشريفا وإكراما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه الأدلة التشريف لمن كان من أهلي عليه الصلاة والسلام والتكريم، وأنهم لا تحل لهم الزكاة لمكان رفعتهم وشرفهم وإكرامهم، وهذه الزكاة إنما هي أوساخ الناس. فلذا يظهر أن قول الجمهور أقرب. وهو المنع مطلقا للتعليل الذي في الحديث. ولم أرى أصحاب القول الثاني ذكروا حديثا وأن التعليل فيه أنهم قد أعطوا من الخمس، إنما عللوا تعليلا بدون ذكر أدلة أنهم قد حرموا نصيبهم من الخمس فيعوضون. ولكن إذا نظرنا نجد أنهم منعوا من هذه الزكاة لإكرامهم وتشريفهم. بقي من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة؟ قد أشار الشوكاني إلى الخلاف، قال وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال أظهروا أنهم بنو هاشم وحكم موالين حكمهم. أما بنو هاشم فيدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، فإنه منهم عليه الصلاة والسلام، وهاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وآل هاشم هم آل علي، بنو هاشم هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث. آل هي أصلها أهل، فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة بالإجماع. بقي بنو المطلب، هل تحرم عليهم الزكاة كما حرمت على بني هاشم؟ المطلب هو أخو هاشم، فالمطلب وهاشم أخوان، كلاهما ابن عبد مناف، وهم أربعة أخوة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. والنبي صلى الله عليه وسلم من آل هاشم، من بني هاشم. أخو هاشم المطلب، أيضا إخوان هاشم والمطلب نوفل وعبد شمس. أما نوفل وعبد شمس فلا يدخلون. بقي بنو المطلب، هل يدخلون في آل أو في من تحرم عليهم الصدقة؟ في قولان للعلماء: القول الأول أنهم تحرم عليهم الزكاة كما تحرم على بني هاشم، لكونهم يشاركونهم في الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الظاهرية. استدلوا بحديث جبير بن مطعم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى بني المطلب من خمس خيبر، جاء جبير بن مطعم وعثمان. لن تأمل، عثمان من ولد عبد شمس، وجبير من أبناء نوفل، فالمطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس في درجة واحدة. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب من خمس خيبر، جاء جبير الذي هو من بني نوفل وعثمان الذي هو من بني عبد شمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف أعطيت بني المطلب من خمس خيبر ولم تعطنا ونحن وهم في درجة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولذا ذكر العلماء أن قريشا لما حاصرت بني هاشم في الشعب انضم إليهم بنو المطلب، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فلم ينضموا إليهم بل كانوا مع قريش. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم شيئا واحدا، فإذا تحرم عليهم الزكاة كما حرمت على بني هاشم. القول الثاني أنها لا تحرم عليهم الزكاة، وهذا قول جمهور العلماء، هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن بني المطلب لا تحرم عليهم الزكاة. لماذا؟ لعموم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر. قالوا فلم يستثنى منهم إلا بنو هاشم، لم يستثنى من هذه الآية إلا بنو هاشم بالأحاديث: إنا لا تحل لنا الصدقة، إن الصدقة لا تحل لآل محمد. بقي كيف أعطوا من الخمس؟ بماذا أجاب هؤلاء؟ عن إشراك بني المطلب في الخمس. قالوا وإنما أشركوا في الخمس لأجل المناصرة والمؤازرة، فهم ناصروا بني هاشم وآزروهم، فلأجل ذلك أشركوا معهم في الخمس، لا أنهم أشركوا معهم في الخمس لأجل القرابة. فلم يكن هذا الإشراك في الخمس لأجل القرابة، إذ لو كان لأجل القرابة لشاركهم بنو نوفل وشاركهم بنو عبد الشمس فهم في درجة واحدة، ولكنهم أشركوا معهم للمؤازرة والمناصرة التي كانت منهم. وأيضا قالوا بنو هاشم هم أشرف وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا حرمت عليهم الزكاة، أما بنو المطلب فليسوا كذلك. اختار هذا القول الثاني الشيخ بن عثيمين، وليس بعيد هذا القول الثاني أقرب من القول الأول. القول الأول اختاره أيضا الصنعاني والشيخ مقبل رحمه الله أنها تحرم عليه، والقول الثاني اختيار الشيخ بن عثيمين. والظاهر أنه أقرب، إذ لو كانوا أعطوا لمنعوا، أو لو كانوا أعطوا الخمس لأجل القرابة لشاركهم من هو في درجتهم، فلما لم يشاركهم من هو في درجتهم دل على أنهم لم يعطوا من الخمس لأجل القرابة، إنما أعطوا لأجل المؤازرة والمناصرة، فلذا لا يحرمون من الزكاة بل يكونون كسائر المسلمين. وأما قول في الحديث حديث بل إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، أي فيما حصل لهم من الأذية وفيما حصل لهم من المناصرة والمؤازرة كانوا كالشيء الواحد، أو كانوا محسوبين شيئا واحدا. وأما مسألة الزكاة فهي مسألة أخرى، وهذا اختيار الشوكاني كما قرأنا، وأنه قال على أقوال أظهر أنهم بنو هاشم، وأن بني المطلب لا يدخلون فيهم. بقي هنا مسألة الصدقة على موالي بني هاشم، إذا تبين لنا أن الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم، فمواليهم هل تحرم عليهم الصدقة؟ والموالي كما تقدم هم من كانوا عبيدا فاعتقهم بنو هاشم فيقال لهم موالي بني هاشم. مولى القوم أي من اعتقه القوم، من كان عبدا فاعتقوه فإنه ينسب إليهم بالولاء. كثير في الأئمة. البخاري ينسب بالولاء إلى من؟ إلى الجعفيين. فلذا تجد في ترجمة البخاري يقولون البخاري الجعفي، أن الجعفي البخاري ليس جعفيا، الجعفيون من العرب والبخاري من العجم، ولكنه نصب إلى الجعفيين بالولاء لأحد أجداده اعتق من قبل الجعفيين. فموالي بني هاشم هل تحرم عليهم الصدقة؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنها تحرم عليهم، وهذا قول أبي حنيفة وسائر أهل الكوفة، وقال به بعض المالكية وهو الوجه الصحيح عند الشافعية. واستدل بحديث أبي رافع الذي ذكره الشوكاني، تقدم معنا أن إسناده صحيح، إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة وأنها لا تحل لبني هاشم وأن مولى القوم منهم. القول الثاني أن الصدقة تجوز لهم ولا تحرم عليهم، وهذا قول مالك وهو الوجه الآخر عند الشافعية وهو قول أحمد، بل عزى ابن قدامة رحمه الله إلى أكثر العلماء. قالوا لأنهم ليسوا بقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تحرم عليهم الزكاة، بل هم كسائر الناس. والقول الأول أقوى لدلالة الحديث عليه دلالة ظاهرة، مولى القوم من أنفسهم. من ادعى أنه من بني هاشم هل يصدق أو يكذب؟ ها؟ يقبل قوله، فإنه لا يجوز الطعن في الأنساب إلا إذا كان يتبين ظاهرا أنه كاذب، كما فعل الخميني حين ادعى أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم وهو فارسي، وقد تتبع باحثون نسبه وأصوله وكان من فارس، فارسي عجمي ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه من بني هاشم أنه لا يجوز الطعن في نسبه. كان الشيخ يقول الناس مصدقون في أنسابهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعن في الأنساب، أخبرنا من أمر الجاهلية. فمن قال أنا من بني هاشم أقول له صدقت والزكاة عليك حرام. Thank you. ماذا قال؟ بماذا سألوه؟ يعني الطلاب من بني هاشم الذين يأكلون مع سائر طلاب العلم، وربما يأتي شيء هو صدق، يعني هدية، يكون لهم هدية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت فقربوا إليه الطعام، قال: ألم أرى البرمة على النار، أي فيها لحم؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: لها صدقة ولنا منها هدية. فإذا تصدق على إنسان ليس من بني هاشم فأهدى من هذه الصدقة التي تصدق بها عليه، أهدى منها هدية لإنسان من بني هاشم، هل يحل أن يقبلها؟ نعم يحل له أن يقبلها. أخ يقول: قد يقول قائل: كيف بفقرائهم إن لم يوجد خمس ولا يعطون من الزكاة؟ قال: قال الشيخ مقبل رحمه الله: بقي أبواب كثيرة كالهدية والعطية ونحوها يواسى به فقيرهم. نعم، ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله التفريق بين الهدية والصدقة، وأيهما أفضل؟ قال: أما الفرق بينهما فالصدقة هي ما لم يقصد بها إنسان بعينه، بل قصد بها وجه الله، أعطيت لمن أعطيت، هذا الصدقة. والهدية هي ما قصد به إنسان بعينه، فالصدقة ما لم يقصد به إنسان بعينه، بل تدفع ابتغاء وجه الله في يد من تقع وقعت. والهدية هي أن يقصد بها شخص بعينه. ثم سئل: أيهما أفضل، الصدقة أو الهدية؟ قال: الأصل أن الصدقة أفضل، إلا إذا كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يهدى له هدية وتكون أفضل من الصدقة، فإن الصدقة في حقه لا تحل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب إليه سلمان شيئا من طعام قال: هذا الصدقة، لم يأكل منه. فلما قرب إليه شيئا آخر في اليوم التالي وقال: هذا هدية، أكل منه. فإذا يهدى لفقيرهم ومحتاجهم وتوهب له الهبات، ولا سيما إن كان صالحا، فإكرامه من أحق ما يكون، لا سيما في هذه الأزمنة التي فات فيها نصيبهم من الخمس. أقول: يقول: هل في العسل زكاة؟ تقدمت معنا المسألة وأنه ليس في العسل زكاة، لم يصح فيه شيء. قال: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب؟ أي الجد الأول عبد المطلب والجد الثاني هاشم. يقول: موالي بني هاشم هل هم موجودون اليوم؟ جناب اللہ. إذا كان من نسب بعيد قد انتهى الركب في فترة بعيدة فلا نعلم الآن وجودا، لا يعلم وجود لرقيق فضلا عن أن يوجد موالي لهم. أخوني يقول هل هذا حديث إن نسبي لا يضيع؟ الله أعلم. بر لنا هل هذا حديث بر الله. هل تعطى الزكاة لمن هو شاف أهو من بني هاشم أم لا؟ يسأل، فإن كان منهم لا يعطى الزكاة.